نستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يناقش أصحاب الطرائف المنحرفة عن السنة، والذين يحتجون بالأسماء الكبيرة من أهل الفضل والعلم والنبل. فيقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنه لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا مهما عظم مكانه وعلمه إذا حاد عن الشريعة قيد أنملة، بل كان أهل العلم من المحققين إذا رأوا مثل ذلك صاحوا عليه من أقطار الأرض وأوسعوه لوما وخذلوا عنه. وكنا تكلمنا في المرة الماضية عن رد ابن الجوزي رحمه الله تعالى على هؤلاء بقوله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: وإن لنفسك عليك حقا. وذكر الخبر الذي رواه البخاري في صحيحه أن أبا بكر رضي الله عنه التمس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظلا استظل به في طريق هجرته إلى المدينة. ثم بين ابن الجوزي السبب في هذا الانحراف: التدقيق في مسائل الورع، والذي ظهر في البصرة والكوفة، والكلام الذي فيه تشديد على النفس. ابن الجوزي أرجع هذا كله بداية التفريق إلى شيئين. يقول: وقد نقل عن قدماء هذه الأمة بدايات هذا التفريق، وكان سببه من وجهين: أحدهما الجهل بالعلم، والثاني قرب العهد بالرهبانية. وقد كان الحسن يعيب فرقدا السبخية ومالك بن دينار في زهدهما، فرؤي عنده طعام فيه لحم، فقال: لا رغيفي مالك ولا صحني فرقد. ورأى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. والحسن البصري إمام الزاهدين في البصرة، حتى قيل لأهل البصرة: بما ساد فيكم الحسن؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. لذلك صار الحسن سيدا. وكان بعض العلماء يقول: كلامه يشبه كلام الأنبياء. وقد قيل إن أم سلمة أرضعته، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه نظر، لكنهم أرجعوا كلامه بهذه الحكمة إلى هذا الرضاع، قالوا يعني بركة أنه يعني رضع من أم سلمة رضي الله عنها جرت الحكمة على لسانه، وكان كثيرا ما يقولون عنه الكلام الجميل الرصين. من كلامه المشهور: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني يقول: لا تنظر إلى مواكبهم، ولا تنظر إلى ما هم فيه من المهرجانات ولا التفاف الناس حولهم، فإن على وجوههم ظلمة، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. أي أنه تركهم لأنفسهم. وكلامه في هذا كثير، وكان كثير الرجاء للعصاة، لم يكن عنده تشديد غيره، حتى أنه لقي الفرزدق في بعض الجنائز، أظن في جنازة أبي هريرة كما يقال، يعني أرجو أن لا أكون واهما، لكن في بعض الجنائز التقى الحسن بالفرزدق ابن غالب صاحب النقائض المشهورة مع جرير. ويمكن فاكرين أنتوا أيام المطالعة في ثانوي، جماعة الكبار يعني في السن شوية، كان بيجيبوا نقائض جرير بن عطية مع الفرزدق ابن غالب لما كانوا بيشتموا بعض وكلام من هذا القبيل. أيها، فقال له الحسن: يا فرزدق، ما أعددت لهذا القبر؟ ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال: أعددت لها شهادة أن لا إله إلا الله. فبشره الحسن بخير، قال له كلاما يعني معناه أنه لا يلقى الله عز وجل بها عبد إلا أدخله الجنة، وده طبعا في أحاديث صحيحة في هذا الباب. يعني الحسن كان واسع المسألة، لدرجة أن الحجاج بن يوسف، وأنتم تعرفون الحجاج وتعرفون ظلم الحجاج، كان الشعبي يكفره تكفيرا صريحا، عامر بن جراحيل الشعبي، ونقل عن الحجاج وهو يموت أنه قال: اللهم اغفر لي فإنهم يقولون إنك لن تفعل. فنقلت هذه الكلمة إلى الحسن فرجع له خيرا مع ما هو معروف من ظلم الحجاج. يعني كان الحسن رفيقا بهذه الأمة، وكان أيضا رفيقا بالعصاة، وزهده كنار على علم. ومع ذلك، ومع هذا الزهد الواضح، كان يعيب من يتقعر في الزهد. وطبعا الحسن لما يعيب يبقى يعني رجل فاهم. فعاب على فرقد ابن يعقوب السبخي أبي يعقوب، وهو أحد رواة الحديث، لكنه كان ضعيف الحديث لكثرة خطئه مع كونه صدوقا في الأصل، لكن غلب عليه الزهد فغفل عن ضبط الحديث. فيعني قل من النقاد من مشاه. يعني ابن معين له فيه روايتان، رواية قال فيها ثقة، ورواية أخرى قال فيها ليس بذاك. ورواية الجرح، رواية ابن معين في الجرح، هذه تلتقي مع روايات أكثر النقاد كأحمد ابن حنبل أبي حاتم الرازي، حتى قال النسائي فيه ليس بثقة، وقال يعقوب ابن شيبة ضعيف الحديث جدا. فخلاصة أمره أنه ضعيف الحديث لا يعتمد عليه لكثرة خطئه، لكنه كان زاهدا معروفا بالزهد. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد له، وهو من أمتع الكتب، لو عايز تستمتع بالقراءة في زهد أئمتنا القدماء من الصحابة والتابعين اقرأ كتب الزهد زي كتاب الزهد الأحمد، كتاب الزهد ابن المبارك، كتاب الزهد الهناد ابن السري، زهد وكيع، زهد أسد ابن موسى، زهد أبي داود السجستاني، زهد المروزي، زهد ابن أبي حاتم، الزهد الكبير للبيهقي. دي كلها كتب جمعت كلام أهل العلم قبلنا وطريقتهم، وكتب ممتعة جدا يعني. الإمام أحمد روى في كتاب الزهدي أن فرقدا دخل على محمد ابن سيرين فقال يا فرقد، فقال يا أبا يعقوب أتأكل الخبيص؟ الخبيص اللي هو الحلوى. قال لا، قال له لا. فقال يا جارية هاتي أبا يعقوب سمنا وخبزا، فجاءت به فأكل. فجعل ابن سيرين يضحك ويقول ما الفرق بين هذا وذاك؟ يعني أنت بتتورع عن الخبيص وبتأكل السمن مع الخبز، ما هو الفرق؟ وروى أحمد في الزهد أيضا أن الحسن قال يا فرقد أتأكل الخبيص؟ قال لا آكله ولا أحبه ولا أحب من يحبه. فقال الحسن أمجنون هو؟ ده الحسن اللي بيتكلم بقى، يعني ايه ما هو الفرق؟ مفيش فرق. فيرى الحسن ان هذا نوع تعنت، نوع تعنت في مسألة الزهد. ومالك ابن دينار احسن حالا طبعا من فرقد السبخي، على الاقل وثقه الدارقطني وغيره، وهو احد العباد الكبار واحد الاعلام، ولم يروي كثيرا من الحديث لأنه شغل بالعبادة عن الحديث، لكن لم يكن له كبير حديث فاستطاع أن يضبطه. قال علي بن مديني له نحو من 40 حديثا، بس كل له 40 حديثا، فمن السهل أن الواحد يظل متذكرا هذه الأحاديث. ابن الجوزي يقول أن الحسن كان يعيب على مالك بن دينار. فعل مالك شيئا غريبا، كان يخلط الدقيق بالرماد، وهو نفسه قال ذلك، قال كنت أخلط الدقيق بالرماد حتى ضعفت عن الصلاة. وإحنا كنا نتكلم في مرة سابقة عن مسألة تجويع النفس ويصلي وهو جالس، فهذا لا يجوز له ولا يحل، لأن الوقوف في الصلاة ركن من الأركان، والتجويع هذا ليس من الشريعة، يرتكب محظورين، محظور لما صلى جالسا ومحظور آخر لما أجاع نفسه. مالك ابن دينار يعني ولد في زمن ابن عباس وسمع من أنس ابن مالك رضي الله عنه وطبقة أنس، وسمع من الحسن وابن سيرين وهؤلاء العلماء. له أقوال جميلة، ويعني من أراد أن يستطعم المعاني فليقرأ كلام السلف. يعني لو طقت في دماغ واحد فيكم كده إن هو يمر على تراجم أهل العلم من كتاب سير إعلام النبلاء بس، يعني ما يطلعش بره كمان، وأن ينقل الكلام الحكيم في كل ترجمة لجاء بمجلدين على الأقل، أن ينقل الكلام فقط يعني بدون ما يعمل حاشية وبدون أن يشرح شيئا ولا أن يعزو شيئا، على الأقل سيخرج بمجلدين كبيرين من عيون الكلام. يقول مالك ابن دينار مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم ليعمل كسره العلم، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. وده كلام من عيون الكلام، لأن العلم يكسر صاحبه فعلا، كلما تعلم أيقن أنه جاهل فيريد أن يزداد علما، فكلما تعلم أيقن أنه جاهل. فالعلم كالبحر المحيط، بحر لا ساحل له ولا تكدره الدلال، عشان كده يعني بعض نقلوا عن بعض أهل العلم قال: ما تعلمت علما إلا ازددت معرفة بجهلي. وينقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: ما ناظرت عالما إلا وغلبته، ولا ناظرني جاهل إلا وغلبني. ليه الجاهل بيغلبه؟ هو كده وخلاص، مش مقتنع، تجيبه يمين تجيبه شمال معلش مش مقتنع. طب انت هتعمل له ايه؟ انما العالم يصل حتى بسكوته. تناظر اسحاق بن راهويه الامام الكبير العلم من اقران الامام احمد ومن تلامذه سفيان بن عيينه ومن مشايخ البخاري ومسلم وسائر السته، وكان له مذهب فقهي كاحمد. تناظر اسحاق والشافعي فلم يجد الشافعي جوابا على اسحاق الا ان يسكت، كانما قال: هذا ليس من طرائق اهل العلم، هذا اعتراضك هذا ليس من طرائق اهل العلم. فلما سكت الشافعي فطن اسحاق. هذه الدول اللي بيفهموا في الشفره بقى، عارفين قدر بعض وعارفين ان سكوت العالم في موضع الحجاج والمناظره قد يكون حجه، قد يكون حجة. فيقول إن الإنسان إذا تعلم العلم ليس للعمل يزداد به فخرا ويرتفع على أقرانه، اللي هو الصنف اللي احنا كنا بنتكلم عنه في المرة الماضية، اللي هو إيه؟ اللي هو اللي عنده كبر، لا يخضع لقول قائل ولا يخضع لدليل، هو ده يزداد بالعلم فخرا، لأن العلم له طغيانا أشد من طغيان المال وأشد من طغيان الجاه. ومن طرائف مالك ابن دينار أن لصا دخل ليسرقه فبحث في البيت فلم يجد شيئا، ومالك يراقبه، فلما لم يجد شيئا هم أن ينصرف، فناداه مالك قال له: لم تجد شيئا من متاع الدنيا، فهل لك في شيء من الآخرة؟ قال: نعم. قال: توضأ. فتوضأ وصلى ركعتين ثم أخذه وذهب إلى المسجد. ولم يكن من عادة مالك ابن دينار أن يصطحب أحدا معه إلى المسجد، لا، الأول مرة جايب واحد في إيده وداخل به الإيه؟ المسجد. قالوا: من هذا؟ قال: هذا جاءنا ليسرق فسرقناه. وجابوا يعني جابوا إيه؟ جابوا على الإيه؟ على المسجد. شوف يا برضو انت عارف برضو فقه الناس، يعني ده كان يعني لو انت طب عليك في الدار هتعمل فيه ايه؟ هتكسر او تبلغ البوليس تجيب البوليس والكلام ده، مع انه ممكن هذا الانسان قد يكون محتاجا وقد يكون دفعته الحاجة الى هذا فيحتاج الى واحد حكيم، يعني ان هو ايه، ان هو يعني يصبر عليه، يعني ما يقولش لص ويحط قدامه كلمة لص كده فيقوم يعني يتعصب عليه والكلام ده. لسه يعني قريبا وانا يعني بعد صلاة الفجر لقيت واحد جاي لي امس وكلمني وقال لي: والله انا يعني بتاجر في المخدرات وعايز اكل عيالي وبشتغل في شغلانة ما بحبهاش. قلت له: طيب يعني هو انت لما تشتغل في المخدرات وبعدين تاخد سجن 5-6 سنوات وتضيع اولادك وتخلوهم يشحتوا رسم، طب ما تتقي الله عز وجل وتاكل حلال؟ قال لي: ما عنديش شغلانة. قلت له: طيب يعني انا لو قلت لك شغلانة انت عايز ايه بالظبط؟ قال لي: عايز عربية كرو ومخ فرس يعني. قلت له: خلاص اجيب لك عربيه كارو خالص، بس تستقيم وتاكل حلال وهتستطعم اللقمه الحلال. الكلام ده انا ما وصلتلوش طفره، كان زمان لما يقول لي تاجر مخدرات كان ممكن اخنقه ازاي وايه اللي جابك والكلام ده. لا، الواحد بقى لما مرت به الايام وتعلم من سير هؤلاء العلماء ان الانسان قد يكون قد يدفع إلى المعصية دفعا وليس له رغبة أن يفعلها، فإذا لطفت به ورفقت به في هذه الحال ممكن يسبقك الى الله. برغم شوف يعني هو شاهد تاجر مخدرات ولا بشاهد الحشيش ولا الكلام ده، لكن ممكن يسبقك الى الله عز وجل. وهؤلاء اولى بالرعايه والعون طالما ان هو جاي عشان يشتكي، عايز واحد يحن عليه. وده بقى هذا الفقه لو ساد عندنا بضوابطه المعروفه لخفت المعاصي من المجتمع. ولعلكم تذكرون حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي امرأة فأعطاها الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. فقال الرجل وقد بلغه الخبر: الحمد لله على زانية، يعني عليه العوض. هو كان يريد أن يضع المال في يد من يستحق، طلعت زانية يعني ما تستهينش الأكل. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، يريد أن يعيد الصدقة لعلها تقع في يد المستحق. فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على السارق، يعني حظ بقى كل العظم في الكرش على طوله. فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا فأعطاه الصدقة، وهو ما يعرفش في الثلاث مرات هو ادى الصدقه لمين. فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على غني، يعني مش محتاج الفلوس. فلما اراد ان يتصدق جاءه ملك في صوره رجل وقال له: اما صدقتك فقبلت، واما الزانيه فلعلها تتوب، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده يغار يعني. فأما الزانية فلعلها تتوب. أهو في زانيات سلكنا طريق الزنا ليس حبا في الزنا. أي امرأة في مجتمع مسلم أو على الأقل في مجتمع شرقي لا تفرط في عرضها بسهولة أبدا. وانت جرب البنت الصغيرة اللي هي سنها 5 سنوات، لو فكرت انك ترفع ديل الفستان هي ترجعه تاني، وهي لا تعرف شيئا عن الفاحشة ولا عن العور. فمن الصعب جدا في مجتمعاتنا أن تزني المرأة هكذا، لكن ممكن تزني وتحترف الزنا ويكون المبدأ هو الحاجة. فلو وجدت من يرعاها أو من يطعمها استعفت، كذلك السارق. بس المسألة تحتاج إلى تعاهد وضوابط طبعا لا نريد أن نخوض فيها حتى لا نخرج عن موضوعنا. فالقصد يعني أن أهل المعاصي يحتاجون إلى لمسة حنان، وأنك أنت تتعاهده. ممكن يأخذ الجادة، وأنا أعرف عشرات بل مئات من اللي كانوا في هذا الطريق الوعر ثم رزقهم الله تعالى الاستقامة، فيعني مشوا على الطريق اللاحم الطويل. فشوف مالك ابن دينار سابه يلف في البيت، أصبح يلاقي إيه؟ ده مالك كان نايم على البرج، ما كانش عنده من متاع الدنيا أي حاجة، وده اللي مستريح فعلا. هيدخل الحرامي يدور عليه، سابه يدور يلف، وبعدين هو ماشي نداه وقال له الكلمتين الجمال دول: لم تجد شيئا من الدنيا فهل لك في شيء من الآخرة؟ الأسلوب الرقيق ده الرقيق يخلي الحرامي يتكسف، ما يبقاش عنده حتى لو عنده بجاح وبر يسكت، لا قبض عليه ولا صرخ عليه ولا الكلام ده. ومر بمالك ابن دينار، مر به المهلب ابن أبي صفرة. والمهلب هذا كان بطلا شجاعا مغوارا، كان الحجاج يبالغ في احترامه. ليه؟ لأنه أرسله إلى الأزارقة فقتل منهم 4800 نفس. الأزارقة هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب أول مرة، ودول أحفادهم بقى، وكفروا المسلمين. فشوف بقى لما يكون الحجاج بقى بيحترمه كمان يعني يبالغ باحترامه والبتاع، وكان بطلا شجاعا مغوارا وكان كريم النفس. فمر بمالك بن دينار فكأن مالك يعني لم يحتفي به، فقال له ايه اما تعرفني؟ ده المهلب بيقول لي مالك اما تعرفني؟ قال نعم اعرفك، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة، وانت بينهما تحمل العذرة. فاطرق المهلب وقال الان عرفتني حق المعرفة. يقول له انا تعرفني؟ ايه يعني انت تطلع ايه معاد يمشي على الارض بقدميه؟ ايه يعني في الاخر يعني لو اصابك بعض المرض هتعض البلاط من ال... لا لا، وانت عايز تعرف اي بني ادم اعرفه في مرضه، تلاقيه مسكين اللي تشوفه على السرير مكوم ما تشوفوش ماشي في الشوارع والدنيا بتصرخ عليه. فسبحان من اذل الجبابرة بالمرض والموت، أذلهم في الحياة بالمرض وأذلهم بالموت. مالك بن دينار كان يتكسب من كتابة المصاحف، وهو أحد الكتبة المهرة، كان ينسخ المصحف في 4 أشهر ويترك أجرة النسخ عند البقال ليقتات بها، وذلك هو معدود من كتبة المصاحف المتقنين. شوف مع زهد مالكه وأنه أحد الأئمة الذين يقتدى بهم، إلا أن الحسن مع زهده لم يعجبه تقعره في الزهد. وفرقد السبخي، احنا برضو ذكرنا شيئا من أحواله، له كلام جميل يقول في كلامه الجميل، وهذا موجود أيضا في زهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال فرقد: أنتم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل. ثم قال: ألم تروا إلى العامل إذا عمل يلبس أدنى ثيابه، فإذا فرغ لبس ثوبين نقيين. يعني لما يكون واحد هيشتغل بيلبس العفريت لما يكون رايح الشغل، او يلبس الهدوم المقطعه بتاعته. والكلام ده يبان قوي في الفلاحين والجماعه دول، وكان لما يكون رايح الغيط يعزق ولا حاجه، ولا رايح يشتل رز ولا يعمل اي حاجه، تبص تلاقيه واخد هدومه اللي ايه المقطعه والكلام ده ولابسها. واي عامل، حتى عامل في نقاشه، عامل في مثلا ماكينات، عامل في اي حاجه، تبص تلاقيه لابس يا العفريت بتاعت الشغل، يا لابس هدوم مقطعه والكلام ده. بعد ما بيخلص شغله بيعمل ايه؟ ياخد دش كويس وبتاعه وبتاع، ويلبس هدومه النقيه النظيفه، وينزل للشارع كان ما اشتغلش. فهو بيقول كده: انتم مزوقين قوي ولابسين قوي وحاطين عطور ومسرحين ومكوين الهدوم والكلام ده، فانتم لبستم الثياب ثياب الفراغ قبل ان تعملوا. طبعا كلامه واضح، ليس المقصود بالثياب الثياب، ولكن المقصود بها ترفيه النفس وعدم إكلالها في الله تبارك وتعالى. وقد رأى ابن جريج جماعة يلعبون فقال لهم: أبهذا أمرتم؟ ألم يقل الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب ولا فلعب؟ ولأنهم بيقولوا لهم: أنتوا تلعبوا ليه؟ قالوا: فرغنا، خلصنا شغلنا يعني وبتاع، وعملين نلعب شويه ونشم هوا والكلام. قال: أبهذا أوصاكم الله عز وجل؟ فإذا فرغت فانصب، ولم يكن فإذا فرغت فلعب. ورأى على فرقد كساء فقال: يا فرقد، إن أكثر أهل النار أصحاب الأكسية. طبعا أصحاب الأكسية النظيفة يعني ولا المقطعة؟ ها؟ النظيفة ولا المقطعة؟ يعني طيب النظيفة طب المقطعة هو احنا مش لسه بنقول ان الحزن كان يعيب على فرقة تقعره في الزهد؟ فالمتقعر في الزهد يلبس هدوم نظيفة ازاي يعني؟ لا هدوم مقطعة طبعا. عايز يقول له الذين يتدثرون بثياب الزهد وليس في قلبهم زهد اولئك اقرب الى النار. عايز يقول له كده، يقول له انت مش يعني كونك تلبس نظيف الكلام ده ما لست زاهدا، لا، كما قال سفيان بن عيينة وسأل أصحابه عن الزهد، عن أرفع درجات الزهد، فلم يجيبوا، فقال لهم أرفع درجات الزهد الزهد في الحرام، وقال ليس الزاهد من أتى الحلال من بابه. قال ليس العكس، العكس يعني يقول من أتى الحلال من بابه. عايز أجيب العبارة بتاعته الحين، لما أجيبها أنا بأسلوبي أنا ممكن أضيع جمال العبارة، على أي حال إن شاء الله أجيبها. لكن هو سفيان رحمة الله عليه ابن عيينة يعني يقول الزهد أرفع أنواع الزهد، والزهد في الإيه؟ الزهد في الحرام. ويريد أن يقول يعني العبارة بتاعته عايز يقول يعني أنه ليس معنى أن تلبس أفخر ثيابك أنك لست زاهدا، إنما الزهد في الحقيقة زهد القلب، والسير إلى الله عز وجل على الحقيقة إنما هو سير القلب. قال ابن الجوزي رحمه الله وكم قد زوق قاص مجلسه بذكر أقوام خرجوا إلى السياحة بلا زاد ولا ماء، وهو لا يعلم أن هذا من أقبح الأفعال، وأن الله تعالى لا يجرب عليه، فربما سمعه جاهل من التائبين فخرج فمات في الطريق فصار للقائل نصيب من إثمه. ليه؟ لأنه تكلم بلا علم. يعني يأتي على مثل أحوال الزاهدين المتقعرين في الزهد الذين يدققون في مسائل الورع ويعتبر أن هذه من الكرامات ويطنب ويشرح ويهيج، فيوم واحد يكون لسه دايب من الذنب، واللي بيكون لسه طالع من الذنب ده بيبقى عايز يعمل اي حاجة عشان يكفر عن سيئاته. لو قلت له اعمل اي حاجة هيعملها، ما بينقش. ليه؟ احاط به ذنبه مرعوب، فلو قلت له اي شيء يفعل، لكن بعدما يفطر ربما جعل تبعة هذا عليه. عشان كده كان من فقه التعامل مع التائبين أن تكله إلى إيمانه الذي تسعى أنت إلى رفعه معه. يعني مثلا رجل مشتغل بالموسيقى جاءني يوم وعرف أن الموسيقى حرام، عنده أموال في البنوك من الموسيقى، السيارة اللي يركبها من الموسيقى، التمليك اللي وقعت عليها من الموسيقى، فجاي تاي ويريد أن يتخلص، فعمال يسألني بقى أعمل إيه دلوقتي في السيارة، وأعمل إيه في الشقة، وأعمل إيه في الفلوس اللي في البنك. قلت له طيب الأول نقفل المحبس الأول، ما ندورش على الحنفيات، طول ما المحبس مفتوح مش هنعمل حاجة، نقفل المحبس الأول. ايه نقفل المحبس ازاي؟ قلت له سيب الشغلان الاول. خلاص ساب الشغلان، عمال يسال بقى الشقه والعربيه والكلام ده، انا ما اجبته. اصل انا لما اقول له بيع الشقه وارمي وقنع الرصيف، وبيع العربيه وامشي على رجليك، والفلوس اللي في البنك قلت له خرجها من البنك، ده اللي اقدر اقوله له، ان هو هيشهد وهو ابن ناس وطول عمره بقى ايه عمال ايه شغال بقى في واخد بالك ازاي، فاللي بيعمل كده طول عمره ما يعرفش يعمل كده. ها فما تقدرش لو انت قلت له سيب 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 حاجه من الاثنين، يا تعالى عليك يا بعد ما يبرد يقول وداني في داهيه وبيعني هدومي وبيعني مش عارف ايه والكلام ده، خلاص قفل المحبس، ابتدي الشغل معاه في مسائل ايمان. ومحبة الله تبارك وتعالى. وده أحسن الأبواب التي لو سلكتها مع العصاة تجيب نتيجة سريعة، أن تتكلم عن محبة الله تبارك وتعالى، وأنك تقيمه في مقام الشكر لله عز وجل أنه لم يفضحه حتى الآن، وأن هو ما جوعوش ولا ابتلاه حتى الآن، وكيف أنه حلم عليه وهو يعزف 20 سنة ولم يعاجله بالعقوبة. يبقى يعيش بقى في مقام الشكر، وإذا عاش المرء حقا في مقام الشكر كان أقصر الطرق إلى محبة الله سبحانه وتعالى. أخلص مشينا في القصة دي زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله، وهو يفرق بين وعظ العالم ووعظ الزاهد. وطبعا أنا لا أنزل الكلام على نفسي، أنا لست بعالم، لكن بقول كلام ابن الجوزي يعني كلام ابن القيم. يقول: الزاهد يحمل الناس على ترك الدنيا وهم أبناؤها وفطموا على لبانها فيصعب عليهم ترك الدنيا، أما العالم فيحبب الله إلى الناس فيسر عليهم ترك الدنيا. أنا لما أجي أقول له الدنيا طلق الدنيا وتعال، طب ده ابنها ولسه بيرضع لحد النهار، ومن عجب أن يرضع ابن 100 يكون سنه 100 سنة ولسه بيرضع. الدنيا هي الأم والأولاد، إحنا كلنا أولاد، ابن 100 سنة وبيرضع. طب أنت إيه دليلك على العملية دي؟ حديثان. حديث الأولاني اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال حلوة خضرة فيه نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، اللي هي الدنيا نعمة المرضعة، عمالة تديله وهو عمال يرضع، ياخد فلوس وياخد شهوات وياخد بتاع الكلام، وده الرضاع، نعمة المرضعة. وبئسة الفاطمة، لما تيجي تفطمه يكون قد هلك، لأنه خلاص إذا مات هو على الحال ده، هو على طول يروح إلى جواد أهل الشمال. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وهو شاب في حب 2، حب المال وحب البقاء. كل ما يكبر في السن يشبط في الحياة، مع ان الواحد يقول خلاص المفروض انه شبع، خلاص 100 سنة ولا بتاع ليه، لا ده كل ما يكبر كل ما يشبط اكتر. عشان كده مثلا لو شفت خناقة ولا حاجة، او تلاقي الشبان اللي داخلين فيها، انما الرجل الكبير من بعيد: يا ابن عيب انت هو، يا دعق انت هو هذا. طب ما تدخل سلك يا باشا، ها ادخل سلك، لا ما يخاف على نفسه، مش ممكن يدخل في الشماريخ والنبابيت والكلام ده، هو من بعيد يقول، لكن تلاقي اللي عمال يضحي بنفسه داخل كده الشباب، ها حتى في العمليات الانتحارية والكلام ده، على الخلاف اللي انا ما اقصدش ان انا اتكلم بكلام فقهي فيها، تلاقي اللي بيقدم على مسألات الشباب. عمرك ما تلاقي واحد 50-60 سنة داخل في الحدوته دي، انما تلاقي ابن 15 سنة و16 سنة و17 سنة، اللي الناس ممكن تقول لي: يا ابني لسه العمر قدامك كتير، لسه هتعيش يعني، ان كان قدر الله لك عايش. لكن الراجل اللي خلاص شمس حياتي او شكت انها تميل على الغروب، هو عايز ايه من الدنيا؟ وقال لك كده. فالدنيا نحن ابناؤها، فعلشان كده لما الزاهد يجي يقول له طلق الدنيا وتعالى ورايا، بيصعب عليه يسيب امه، لانه لسه بيرضع، ها. لكن العالم ما يلجأش لديه، لا يحببه في الله عز وجل فيسهل عليه ان يترك الدنيا. خلاص ما صاحبنا بقى مشينا شوية في الكلام ده، لحد ما جاء قال: انا مش قادر اكل، انا عايز اتخلص من الفلوس دي، مش قادر اكل. لما تقول له اتخلص منها ويجي بعد كده يندم، تقول له: مش انت اللي قلت اتخلص منها، ولا انا اللي قلت لك؟ لما انت جيت استفتتني اول مره انا قلت لك ايه؟ قلت لك ليه في المحبس. ف فانت كل ما ترفع من ايمانه هو نفسه عايز يطلع يخلص من القضيه دي. فهو لما يخلص منها حتى لو جاء في يوم من الايام عنده ضعف ايمان ولا حاجه يعاتب، يعني يتعاتب، مش هيعاتب كده، ولا تزال ترفع من ايمانه. وبرضه ان استطعت ان تجد له فرصه عمل او تجد له اي شيء يقيمه بدل ما ينتكس ويرجع مره اخرى، فهذا من تمام جميلك. فابن الجوزي بيقول يعني ان اي واحد جاهل يجيب الكلام تقعر اهل الزهد ويبتدي يعظم فيه الكلام ده، يكون واحد دي ستاي نفسه يعمل اي حاجه عشان يخلص من ذنوبه، يسمع هذا الكلام فيرحل بلا زاد ولا ماء فيموت في الطريق، فيكون اثمه على هذا الذي اغراه وهيجه على ان يمشي في هذه الصحراء بلا زاد. وكم يرون عن ذي النون انه لقي امراه في السياحه، السياحه اللي السياحه الصوفيه، ياخذ المخله بتاعته ويفضل ماشي بقى ماشي ماشي ماشي، يحطه ليل ويركب نهارا ويركب ليلا، ها ماشي، اتخذ الليل جملا واتخذ النهار جملا، ها ماشي طالع في السياحه السائحون خلاص. يقول لك ذو النون قال لقي امراه في السياحه فكلمها وكلمته ومشى معه ومشت معه، يقول وينسون الأحاديث الصحاح لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا بمحض. طب إزاي المرأة دي خرجت وخرجت منفردة، خرجت وحدها يعني بلا محرم؟ ده المرأة إذا أرادت أن تحج ولم تجد محرما لا يجوز لها أن تحج. طب واحد قال لا خلاص لفعت المفتي ورمت ورا ظهرها وراحت حجت، ايه حكم حجها؟ نقول اثمت بالسفر بلا محرم وسقط عنها الحج. لكن ما فيش حد يركب الوسيله الحرام لاجل ان يصل الى شيء الله عز وجل وضع وجوبه عنه. والغريب ان يقول لك 45 سنه فصاعدا يجوز ان تسافر بلا محرم. الكلام ده منين؟ منين يعني؟ يقول لك اصل خلاص المرأة 45-50 سنة ما عادتش محط للفتنة، انما وهي شابة ده محل الفتنة. احنا بنسأل سؤال، من الذي جعل علة النهي الفتنة؟ جابوها منين؟ ما هو لا ينبغي ان يعلل النص بعلة تلغي النص، انما تكون العلة متسقة مع النص مظهرة لحكمته مش تلغي الحكم. طب أليس من الجائز أن تكون هناك علة أخرى بل هي أقوى من دعوى الفتنة وهي ضعف المرأة؟ هو عايز يكون معاه محرم ليه؟ عشان إذا ضعفت المرأة هاجمها لصوص، هاجمها رجال، يدافع عنها، وقعت المرأة يشيلها. يبقى كل ما المرأة يتقدم بها السن هي أحوج للمحرم من المرأة الشابة، لأن المرأة الشابة برضو ممكن تخلص نفسها لسه برضو شباب وعندها كتب والكلام ده، لكن المرأة اللي سنها 50-60-70 سنة دي ماذا تفعل لو كانت وحدها وحدث لها شيء في الطريق؟ تعمل ايه؟ وبعدين افترضنا جدلا ان انت هتقول لها سفري مع رفقة نساء آمنة، وهذا طبعا لا أثر له في الأحاديث خالص، سألت الرفقة الآمنة دي، ألا تعلمون أن ذئبا واحدا يمزق زريبة غنم؟ لو طلع 2 دياب على 50 امرأة، ما هي دي رفقة آمنة اهو، الرفقة يقول لك أكثر من 5-6 وأنت طالع، خلوهم 50 امرأة وطالعين وماشيين وخرج عليهم ذئبان، هيعملوا إيه؟ هيولول. ها ما هو بيقول لك اسمها ولية ليه؟ عشان بتولد، مش هيقدروا يعملوا حاجة. يستطيع رجلان أنهم يكتفوهم، ارفعوا ايديكم لفوق، ارفعوا ايديكم لفوق، خلاص ما يقدرش يعملوا حاجة. كتفوهم واحدة واحدة واحدة، فإيه رفقة أمين اللي بيتكلموا عنها دي؟ فإذا كان مثل الحج
في فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام يسقط عن المرأة إذا لم تجد محرما لهذا الحديث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. يبقى في هذه الحالة يجوز بقى للبنت أنها تسافر مسافة قصر عشان تروح تحضر كلية مختلطة ولا عشان يروحوا مصيف ولا عشان يتفسحوا ولا الكلام ده؟ من الذي يقول بهذا الكلام؟ والنص صريح وواضح اهو. فيقول يعني أن عندما يروون مثل هذه الوقائع أن رجلا لقي امرأة في السياحة وجعل يكلمها وتكلمه وصاحبها ومشى معها في الطريق، أين الأحاديث الصحاح التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ إذن هؤلاء يخالفون الشريعة. بقي أن أنبه طالما أننا تكلمنا عن سفر المرأة والكلام ده، بقي أن نتكلم عن شيء تمس الحاجة إليه، وهو هل هناك حالات يمكن أن تسافر المرأة بلا محرم فيها؟ نعم، حالات الضرورة، حالات الضرورة. كان مثلا امرأة وزوجها أصيب في حادث وموجود في المستشفى الفلانية ولا أحد معها، يجوز أن تخرج. كامرأة مصابة بمرض خطير، وهذا السؤال أنا سئلته نصا، يعني امرأة مصابة بمرض خطير ولازم تسافر إلى القاهرة عشان بتستخدم الكيماوي وهذا لو ليس لها أرحام قط، فهل يجوز لهذه المرأة أن تسافر لتتلقى هذا العلاج مع رجل سائق أمين مثلا، أو أن تصطحب امرأة أخرى معها؟ يبقى هما الاثنين مع رجل سائق أمين. نعم، وفي هذا حديث أبي رافع الذي رواه ابن خزيمة وبوب عليه ابن خزيمة هذا التبويب، باب جواز سفر المرأة مع الخادم الأمين. ولكن الكلام ده في حيز الإيه؟ في حيز الضرورة، لأن احنا عندنا نصوص محكمات سيقت لأجل هذا الحكم، فيبقى حالات الضرورة لها أحكام خاصة وتبقى الأحاديث الأخرى في مكانها. وروى ابن خزيمة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي رافع مولاه: اذهب فأتني بميمونة، إلى زوج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أبو رافع في البعث، كان في غزو، فكأن أبا رافع كره أن يترك الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تحب ما أحب؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بها. فما فيش واحد يجي يقول ده دي أم المؤمنين وهي أمه، نقول لك لا، هي أمه في التعظيم وترك نكاحها فقط، أما في السفر بها والخلوة بها فأجمع العلماء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كسائر المؤمنات لا يحل الخلوة بهن ولا السفر بهن. يبقى يعتبر بقى إيه؟ ميمونة رضي الله عنها أجنبية بالنسبة لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإيه؟ فيما يتعلق بالسفر. يبقى إذن المسألة إذا وقعنا في ضرورة، ومش كل ما واحد يشاك بشوكة يقول أنا في ضرورة، بل لابد أن يتصل بعالم ليقول له أنا موضوعي كذا وكذا وكذا، فهل هذا داخل في حد الضرورة الشرعية أم لا؟ فإن كان داخلا يبقى عندنا نص الرخصة في ذلك. وللبحث صلة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.